الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقبلها آيات القتال في سبيل الله، وقبلها آيات الصيام. فالله جل وعلا بين وأورد آيات الصيام، ثم بعدها الجهاد في سبيل الله، ثم بعدها الحج. وأتموا الحج والعمرة لله. أولا نعرف أن هذه الآية الكريمة نزلت قبل فرض الحج، فهذه الآية الكريمة نزلت في السنة 6 من الهجرة في عمرة الحديبية. وفرض الحج فيه أقوال، والصحيح والله أعلم أن فرضية الحج في السنة 9 من الهجرة، فالله جل وعلا أعلم وأحكم من أن يفرض الحج على عباده ومكة بأيدي الكفار، لأنهم لا يستطيعون ذلك. وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة في السنة 8 من الهجرة، وكان الحج معلوم في الجاهلية لأنه من دين إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا في الجاهلية يحجون، لكن فرضيته على المسلمين كانت والله أعلم في السنة 9 بعدما صارت مكة بلد إسلام. ولكون الحج معلوما في الجاهلية ومن دين إبراهيم نزل فيه آيات لتبين شيئا من أحكامه قبل أن يفرض. فهذه الآية الكريمة التي معنا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، هذه نزلت في صلح الحديبية، في العمرة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 6 وصد من قبل الكفار. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الإحصار. والإحصار أن يقصد المرء مكة لنسك، لحج أو عمرة، وبعدما يحرم يمنع، يحصل له مانع من الموانع. قبل أن يحرم هو في حل، ولا يعتبر إحصار. جاء ليحج فلما وصل الميقات عدل أو بدا له أن يعود إلى أهله أو رغب في المقام بالميقات وأقام أو عدل عن التوجه إلى مكة وتوجه إلى غيرها وفي حل، لكن إذا دخل في النسك ما يسوغ له أن يخرج منه إلا بأحكام، علما بأن كل متنفل أمير نفسه، إن شاء أمضى نفله هذا وإن شاء عدل. دخل في صلاة نافلة صلى ركعة ثم بدا له أن ينصرف، لا حرج عليه ولا إثم والحمد لله، ما دامت نفل ما يلزمه إتمامها. أخرج الدراهم ليتصدق بها فتصدق ببعضها واحتفظ بالبعض الآخر لنفسه أو اشترى بها شيئا لأهله، لا حرج عليه والحمد لله. صام يوما نفلا ثم دعي من قبل أحد جيرانه أو أتاه ضيف وأراد أن يتحلل من صيامه، لا حرج عليه ما دام نفل. فالمتنفل أمير نفسه، إن شاء أمضى هذا النفل وأتمه هذا أفضل، والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وإن شاء عدل عنه وتركه سوى الحج والعمرة. فهذه الآية الكريمة التي معنا دلت على أن من دخل في حج أو عمرة يلزمه إتمامهما حتى وإن كان نفلا. من دخل في حج وعمرة ولو أنه قد حج واعتمر عشرات السنين إلا أنه دخل وأحرم فيلزمه الإتمام، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. كأن قائلا يقول يا ربي لن أترك إتمام الحج، لكن إذا أرغمت على ذلك، إذا منعت، إذا مرضت وما استطعت أن أكمل فما الحكم؟ أنزل الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أولا إتمام الحج والعمرة للمفسرين رحمهم الله فيها أقوال، قال بعضهم أتم الحج والعمرة بأن تحرم بالحج من دويرة أهلك وتحرم بالعمرة من دويرة أهلك، يعني إتمامهما على هذا أنهما لا يجمعان في نسك واحد في سفرة واحدة، أحرم بالحج وحده أحرم بالعمرة وحدها. يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتم الحج والعمرة بأن تأتي بالأركان والواجبات كاملة غير منقوصة، فلا تتساهل في الحج. أتم الحج والعمرة بأن تأتي بالأركان والواجبات والسنن والمستحبات فلا تتساهل في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أتموا الحج والعمرة إذا دخلتم في الحج فأتموه، إذا دخلتم في نسك العمرة فأتموه، أقوال للمفسرين رحمهم الله. ويفهم من هذه الآية الكريمة وجوب الاعتناء بالحج. لله العمل لا ينفع العبد إلا إذا كان لوجه الله تعالى، أي عمل أراد به الإنسان عرضا من أعراض الدنيا فلا ينفعه عند الله، لأن العمل لا ينفع صاحبه إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان العمل خالصا لله وليس على وفق السنة فإنه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مثل أعمال المبتدعة، بعض المبتدعة يخلص لله لكنه على غير هدى، على غير سنة، فما ينفعه إخلاصه هذا، لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأي طريق تريد أن تسلكه غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولو أخلصت لله فلا ينفعك، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بلا قسم. فالشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل على وفق السنة غير مخالف للسنة، يأتي به على ما رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خالص لوجه الله، أراد به عرضا من أعراض الدنيا، أراد به المدح والثناء، أراد به الرياء للناس، هذا ما ينفع. فلا بد في أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا من شرطين أساسيين، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتم الحج والعمرة لله. في قراءة: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن الأمر بإتمام الحج فقط، والعمرة تكون لله، ما أمر بإتمامها. وهذه قراءة ضعيفة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. في كتب الفقه وكتب المناسك باب الإحصار. الإحصار، ما المراد بالإحصار؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل المراد بالإحصار من صده العدو عن إتمام نسكه، كما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة عام الحديبية عن إتمام نسكه صلى الله عليه وسلم. وقالوا الإحصار لا يكون إلا بالعدو. القول الآخر أن الإحصار ما أي شيء منع المسلم من أداء نسكه من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو تلف راحلة أو أي عذر من الأعذار التي منعت المسلم من إتمام هذا النسك. أحرم فمرض ما يستطيع إتمام النسك، أحرم فضاعت نفقته ما يستطيع إتمام نسكه، أحرم فخربت به السيارة في الطريق ما يستطيع إتمام نسكه، هذا القول الثاني أنه ما منع المسلم من إتمام نسكه، وهذا والله أعلم أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بن الزبير أو هي قالت له إنني أريد الحج يا رسول الله وأجدني وجعة، تحس بمبادئ المرض وتخشى أن يزيد معها المرض فلا تتمكن من إتمام الحج، وهذه ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباع بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي، يعني إذا منعتي منعك المرض فتحلين بدون شيء. فالإحصار قيل هو ما كان من قبل العدو فقط، وقيل ما صد المسلم ومنعه من إتمام نسكه. ثم المحصر إن كان قد اشترط عند الدخول في النسك أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لحديث بباعة بنت الزبير فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا كان المرء يخشى من مانع يمنعه من إتمام النسك فعند الميقات عند الإحرام يقول إن محلي حيث حبستني، لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قال هذا القول وحبسه حابس فإنه يلبس ثيابه ويتحلل من نسكه ويحلق رأسه ولا شيء عليه، لأنه استثنى وقد حبس. فإن لم يشترط ولم يستثني فهذا المحصر ماذا يعمل؟ يذبح هديا ويتحلل، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام وتحلل، وهذا المراد والله أعلم بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما المراد بما استيسر من الهدي؟ قيل شاة وقيل بعير أو بقرة وقيل ما تيسر، يعني في المسألة ثلاثة أقوال. ما استيسر من الهدي شاة كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما استيسر من الهدي بعير أو شاة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية عن إتمام الحج ما ذبحوا شيء من الغنم، وإنما كان معهم البدن، البدن الإبل، فقالوا هذا في البدن خاصة الإبل والبقر. والقول الثالث أنه ما تيسر يشمل الجميع، ما تيسر من بهيمة الأنعام، والهدي ما يصح إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضان، وما عداها لا يجوز، يعني لا يجوز في الهدي الواجب، أما هدي التطوع فيصح في كل شيء والحمد لله. هدي التطوع يجوز بالطعام والشراب وأي نوع من أنواع الأكل واللباس وبهيمة الأنعام وغير ذلك، لأن مثلا تهدي للبيت طعام توزعه على فقراء الحرم هذا هدي يعتبر، تهدي للبيت كسوة تكسو بها فقراء الحرم هذا هدي، تهدي للبيت أمتعة أثاث أشياء يستفيد منها فقراء الحرم هذا هدي، لكن نعرف أنه ما يصح بالهدي الواجب لتمتع أو قران أو لترك واجب أو فعل محظور، ما يصح هذا إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كلمة ما استيسر فيها رفق ورحمة من الله جل وعلا بعباده حسب المتيسر، فالموسر مثلا زاد في الهدي هذا حسن، الفقير أدى الواجب هذا يكفيه، أما استيسر من الهدي شريعة الإسلام فيها اليسر والسهولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، 100 بدنة، والبدنة عن 7، ومن أهدى شاة من الضأن لها 6 أشهر أو من المعز لها 1 سنة تجزي عنه، المجزئ شاة من الضأن لها 6 أشهر أو من المعز لها 1 سنة، والبقر عن 7 لها 2 سنين، والإبل عن 7 لها 5 سنين. عارف الأسنان هذه لابد منها، لأن من قدم ضأن له 4 أشهر ما يجزي، ومن قدم معز لها 10 أشهر ما يجزي، ومن قدم بعير عن نفسه أو عن 7 له 4 سنين أو 3 سنين ما يجزي. الكثير من الإخوة يجهل هذا ويظن أن البدنة أيا كانت تكفي عن 7 والبقرة أيا كانت تكفي عن 7، بل لابد من السن. الإبل له 5 سنين، هذا في الواجب مثل ما قدمت. وأما في النفل فلو ذبحت ونحرت مثلا ما له من الإبل ما له 1 سنة يكفي، لأنه تطوع تقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدماء وإطعام الفقراء والمساكين، هذا قربة. لكن عن شيء واجب لابد يكون مستكمل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم حصر وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهو خاتم النبيين والمرسلين وأفضلهم وإمامهم، وهو أفضل عباد الله، والبيت بيت الله. وحصر صلى الله عليه وسلم منع من الدخول إلى بيت الله، ولما أرادوا كتابة الصلح يملي على علي رضي الله عنه يقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فكتبها علي رضي الله عنه، فقال سهيل بن عمرو الذي يبرم الصلح عن كفار قريش كف، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن بيت الله. وما تعرف أن البيت بيت الله، وهم يعظمون بيت الله. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بيت الله وهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يدخل رسوله بيته على أي صفة شاء سبحانه وتعالى، ولا يقف في وجهه لا كافر ولا غيره، لكن لحكمة وليشرع للعباد إذا صد المسلم عن بيت الله لسبب من الأسباب مثلا فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اللي ما يجد هدي يصوم 10 أيام عن الهدي ثم يتحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم يعني لا تتحللوا، لأن التحلل يحصل في حلق الرأس، وحلق الرأس أو التقصير نسك يلزم بتركه هدي. لا تحلقوا رؤوسكم لا تتحللوا إذا أحصرتم حتى تذبحوا الهدي. أين محل الهدي؟ حتى يبلغ الهدي محله. قيل المراد يبلغ محله يعني يذبح في الحرم، والهدي محله الحرم، حتى يذبح الهدي في الحرم فتتحلل. يبعث الهدي إلى مكة فيذبح، فإذا ذبح يتحلل المحصر خارج مكة. وقيل دم الإحصار ودم المخالفة بترك واجب أو فعل محظور حيث وجد سببه، يعني حتى يذبح الهدي في أي مكان، لأنه قد يكون المرء محصر ما يستطيع يوصل الهدي إلى مكة، أو يستطيع إيصال الهدي إلى مكة وصلها بنفسه لكنه ما يستطيع، فيذبح الهدي في محله، وهذا هو الأقرب والله أعلم. حتى يبلغ الهدي محله يعني يذبح وينحر في المكان المناسب بالمكان الذي احصرت فيه. هذا في الإحصار. فإن كان مع الإنسان شيء مرض ولا ألم ولا اضطر إلى فعل محظور فقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب بن عجرة رضي الله عنه اشتهر حديثه هذا لأن الآية يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة. لحكمة أرادها الله جل وعلا تسلط القمل على رأسه فصار يتناثر على رأس وجهه وعلى عينيه القمل من رأسه هذا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقد قدرا والقمل يتناثر على وجهه. وفي رواية أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله آذاك هوام راسك آذتك الهوام هذه القمل احلق رأسك لأنه يعني إذا حلقه استراح من القمل احلق رأسك. وبين له صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه على الخيار صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قمل أو صداع أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إلى حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كلها بالتيسير والتسهيل والحمد لله. بدأ بها بالآية بالأسهل فالأسهل قال إذا كنت محتاج إلى حلق رأسك فعليك الفدية. ما هي؟ صيام. هذه أسهل لأن كل يستطيع هذا. أو صدقة إطعام 6 مساكين كما جاء مفسر في الحديث. أو شاة من صيام أو صدقة في إطعام أو نسك. النسك الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي لله رب العالمين. فالذبح عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله تعالى. يعني يذبح تذبح الذبيحة تقربا إلى الله جل وعلا هذه عبادة يؤجر عليها المرء. إذا ذبحها للولي الفلاني الميت أو القبر أو غير ذلك من الأموات والغائبين هذه شرك أكبر مخرج من الملة. لأن الذبح عبادة وصرفه نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر. ذبح للأكل أو لإكرام الضيف ونحو ذلك هذا مباح. يعني ما ذبحت على اسم هذا الضيف تبركا باسمه وإنما ذبحت له إكراما له هذا مباح. ولا يجوز أن يذكر اسم غير الله على الذبيحة أيا كانت. فالذبح لله جل وعلا عبادة وقربى لله جل وعلا يثيب الله عليها. والذبح على اسم غير الله من ولي وجني أو ملك أو ميت أو غائب هذا شرك أكبر. فهذه الذبائح التي تذبح عند الأضرحة وعند الأولياء هذه تخرج صاحبها من ملة الإسلام والعياذ بالله، يكون كافر لأنه ذبح لغير الله. الذبح للضيف وللأهل والأكل هذه مباحة، لكن لا يذكر عليها اسم غير الله فيحرم أكلها. إذا ذبحها على اسم غير الله صارت شركا أكبر، إذا ذبحها على اسم الله من أجل أن يأكلها هذا مباح، والذبح على اسم الله عبادة والأكل له مباح. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ليس هذا في الرأس فقط أو في القمل فقط، بل مريض في المستشفى ولا يمكن يعالجوه بالإزار والرداء، فأمروه أن يلبس قميص المستشفى ليتمكنوا من علاجه. مثلا يلبس القميص ولا حرج عليه ولو كان محرم ويفتي، وإذا انتهى يخلع القميص ويلبس ملابس الإحرام ويكمل عمرته. مثلا إذا كان في الطريق مرض أو حصل عليه حادث أو نحو ذلك وادخل المستشفى، المستشفى ما يقبلونه بالإزار والرداء يخلعونها وافق أو لم يوافق ويلبسونه القميص، لا حرج والحمد لله. يلبس قميص المستشفى ويفتي. إنسان مثلا في رأسه حساسية أو جروح أو يتأثر من الشمس كثير سريع التأثر مثلا وهو أحرم من الميقات في وقت القيلولة، يغطي رأسه ويفتي. آخر أحرم في وقت البرد الشديد وما يستطيع أن يحرم بالإزار والرداء وما يستطيع أن يترك رأسه مكشوف، فغطى رأسه ببطانية أو بلباس صوف أو بقبع أو نحو ذلك لا حرج عليه، يستعمل المحظور هذا ويفتي. ومن يستعمل المحظور يفدي على أنواع، محتاج لفعل المحظور فله أن يستعمله ولا حرج، غير محتاج لفعل المحظور وإنما ترفه هذا ما يجوز له، تلاعب في النسك ويجب عليه الهدي. فعل المحظور نسيانا أو جهلا مثل غطى رأسه ناسي أو جاهل أو المرأة لبست البرقع جاهلة أو ناسية هذا لا شيء عليه، في باب الجهل والنسيان ولم يكن فيه إتلاف فلا شيء عليه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو بالخيار، أو هذه التي للتخيير، إن شئت صم 3 أيام وإن شئت أطعم 6 مساكين كما جاء في الحديث، وإن شئت فاذبح شاة. فإذا أمنتم استطعتم أن تدخلوا مكة وتخرجوا بأمان، هذا بشارة من الله جل وعلا بأنه سيحصل هذا. أنتم الآن في الحديبية محصورون، ممنوعون من دخول مكة، لكن سيأتي إن شاء الله الوقت الذي تأمنون فيه. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من هذه الكلمة أخذ بعض العلماء أن الإحصار يكون في الخوف من العدو فقط، لأنه قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال فإذا أمنتم. قال المحصر بالمرض ونحوه ما يعتبر محصر، هذا يبقى على إحرامه حتى يمن الله عليه بالشفاء ويؤدي نسكه، لأن الله جل وعلا قال في وسط الآية فإذا أمنتم، يعني زال الخوف. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا تمتع يعني متعة راحة لذة، أحرم بالعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج، أحرم بالعمرة وحدها ورجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج وحده، أحرم بالحج والعمرة معا في نسك واحد، اثنان فيهما تمتع، واحد الثالث ما في تمتع. هذا الذي أحرم بالعمرة من بلده وأداها ورجع إلى بلده ثم جاء إلى الحج بالحج فقط، هل تمتع بشيء؟ لا، ولهذا هذا ما عليه هدي، لأنه سافر للعمرة سفرة وسافر للحج سفرة أخرى. الذي أحرم بالحج والعمرة معا وأداهما في نسك واحد في إحرام واحد قارن يعتبر، هذا تمتع. ما هو نوع تمتعه؟ أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، وسقطت عنه بعض أحكام أفعال العمرة دخلت في الحج. القارن ليس عليه إلا سعي واحد، القارن ليس عليه إلا طواف واحد واجب، الطواف الأول طواف قدوم ليس بواجب، هذا تمتع. تمتع بسقوط الطواف عنه، ما بقي عليه إلا واحد. تمتع بسقوط السعي عنه في العمرة، ما بقي ما عليه إلا سعي الحج، والعمرة يكفيهما سعي واحد. تمتع بكونه خرج من أهله للحج والعمرة بسفرة واحدة، وربما يكون ما خرج من أهله إلا يوم عرفة، وأحرم بالحج والعمرة معا ونزل في عرفة، هذا تمتع. عليه هدي. الآخر المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ثم دخل مكة وتحلل واستمتع بما أحل الله له من زوجة وتقليم أظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وحلق الشعر أو تقصير الشعر المباح له كالشارب والعانة والرأس وغير ذلك مما يباح له، أما اللحية فلا يجوز حلقها لا في نسك ولا في غيره، هذا تمتع. فهذان المتمتعان يجب عليهما هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الحمد لله كله في اليسر والسهولة. فمن لم يجد، الله جل وعلا يعلم